بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب وشرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
الله يرفيك يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لا زال اللقاء في مسائل الإيمان والاعتقاد ورسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله. وحديثي مع حضراتكم في هذا اللقاء يشمل ثلاثة عناصر. العنصر الأول الاعتقاد في الجنة، والثاني الاعتقاد في النار، والثالث الاعتقاد في البرزخ. وهذه المسائل التي ستثار في هذا اللقاء في جوانبها وفي أثنائها مسائل أخر، فأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا وأن ييسر لنا الخير حيثما كان وأن يجعلنا من أهله وأتباعه. تفضل أخي الحبيب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: وأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. هذه الفكرة الأولى والعنصر الأول، وهو الاعتقاد في الجنة. وكما قلت لكم في ثنايا هذا الاعتقاد، ستبدو لنا بعض المسائل الأخر التي سنناقشها، ونسأل وندعو الله تعالى أن ييسر لنا الأمور كلها. الجنة في اللغة بمعنى المكان الواسع كثير الأشجار ملتف الأغصان، وهو المسمى بالبستان. والبستان كلمة ليست عربية، ولكن لعل معرفة الناس بها أكثر من معرفتهم بالجنة. وسميت الجنة جنة لأن من بها لا يرى من بخارجها إلا إذا شاء الله، فكل شيء ستر عن الغير إنما يشتق من هذه المادة الجيم والنون والنون. ومنه سمي المجنون مجنونا لاستتار عقله، وسمي الجن جنا لاستتاره عن الخلق، وسميت الجنة جنة لاستتار من دخل فيها عمن لم يدخل فيها. والجنة شرعا هي هذه الدار التي أعدها الله تعالى لأهل طاعته ورضوانه من المؤمنين، نسأل الله تعالى أن نكون منهم. قال المصنف: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة. فالجنة مخلوقة، الجنة مخلوقة لا تبيد ولا تفنى، لا تبيد ولا تفنى. وأعدها دار خلود لأوليائه. الأولياء جمع، والمفرد ولي، وولي على وزن فعيل، والولي هو المطيع القريب النصير، المطيع القريب النصير. فولي الله هو العامل بطاعة الله عز وجل، القريب من الله وإلى الله، الذي ينصر ربه وينصر دينه، هذا هو ولي الله سبحانه. قال الله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فسر الله تعالى الولي فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. بشرهم ربنا عز وجل بالجنة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من العاملين بطاعته. وسادة الأولياء هم الأنبياء، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. يدل على ذلك قوله سبحانه: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ومن الأئمة ومن أئمة أولياء الله عز وجل المهاجرون والأنصار، المهاجرون والأنصار، وأيضا الذين يسيرون على نهجهم وينتهجون أثرهم. قال الله تبارك وتعالى: والمهاجرون والأنصار، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. وهذا هو الموضع الوحيد في القرآن المذكور فيه تجري تحتها الأنهار، كل المواضع تجري من تحتها، هذا هو الموضع الذي قال تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وأولياء الله ليس كما شهر عند بعض الناس، هم أصحاب الأضرحة والمشايخ الذين يطيرون بعد موتهم ويجر الناس خلفهم، ويجر الناس خلفهم أبدا، ويقولون إن شيخ قد طار. وعندما ننظر إلى بعضهم نجد أن بعضهم كان ربما لا يقترب من المسجد، لا أقول كان لا يصلي، كان ربما لا يقترب من المسجد، بل كان بعضهم أحيانا يشرب الخمر ويأتي بالموبقات. وهؤلاء بسبب ما يراه بعض العامة مما يظنونه خارقا يظنونه من أولياء الله، وفي الحقيقة ليسوا بأولياء لله عز وجل، وإنما هم أولياء الشياطين. فإن الأولياء إما أن يكون وليا لله، وإما أن يكون وليا للشيطان، إما أن يكون وليا لله، وإما أن يكون وليا للشيطان. فهناك أولياء الله، أولياء الرحمن، وهناك أولياء الشيطان، فالشيطان يؤزهم ويهيجهم، وأحيانا يكون في طاعتهم ونصرتهم. وأولياء الرحمن يعينهم ويوفقهم ويهديهم ويسددهم ويؤمنهم في الدنيا، ويجعل لهم طريقهم إلى الجنة طريقا مستقيما. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أوليائه، لا أن يجعلنا من أعدائه. والخوارق التي يحدثها الله تعالى لأوليائه هي من باب ما يجب على المؤمن أن يؤمن به، فنحن نؤمن بكرامات الأولياء كما نؤمن بمعجزات الأنبياء، ومعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء كلاهما يندرج تحت خوارق العادات. فالله تعالى يخرق العادة وهي السنة الكونية التي أجرها في كونه، يخرق الله تعالى هذه السنة الكونية لأهل طاعته، إما لحاجة وإما لضرورة، إما لحاجة وإما لضرورة. إذن ولي الله هو الذي يعمل بطاعته، هو الذي يعمل بطاعته، هذا أولا. ثانيا أن ولي الله لا ينادي على الخارق الذي أحدثه الله تعالى له، ولي الله لا ينادي على الخارق الذي أحدثه الله تعالى له، يعني لا يعرف أن نبيا أو أن صالحا قال يا أيها الناس تعالوا حتى أريكم هذا الخارق، إلا أن يكون نبيا يريد أن يري الناس هذا الخارق ليزدادوا إيمانا به، ليزدادوا إيمانا به، فيكون هذا الأمر من باب الحاجة والضرورة. فأولا ولي الله هو الذي يعمل بطاعة الله عز وجل. الأمر الثاني ولي الله لا ينادي على كرامته، لا ينادي على كرامته، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الكرامة للولي إنما تكون لحاجة أو ضرورة، إنما تكون لحاجة أو ضرورة. ولي الله هو العامل بطاعته وبينت ذلك، والعامل بطاعته بينت ذلك. الأمر الثاني أن ولي الله لا ينادي على كرامته، ولذلك قال بعض السلف كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة، كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة. فبعض الذي يريد أن تظهر الكرامات على يديه، هذا الذي يريد ذلك ويريد أن يظهر ذلك لابد أن يراجع إيمانه من جديد، فإن ولي الله يجتهد اجتهادا بينا في إخفاء ما من الله تعالى به عليه من الكرامة. الأمر الثالث أن هذه الكرامة لا تظهر، لا تظهر هذه الكرامة إلا لسبب أو حاجة، إلا لضرورة أو حاجة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أظهر الله تعالى المعجزات على يديه، وهذا لسبب أو حاجة. ما هذا السبب؟ ما هذه الحاجة؟ ما هذه الضرورة؟ حتى يؤمن الناس به صلى الله عليه وسلم. فما من نبي أرسله الله إلا وآتاه من المعجزات ما بمثلها يؤمن البشر. فمعجزات الأنبياء إن هي من باب الضرورات التي آتاها الله تعالى لهم وأحدثها لهم ليؤمن الناس بهم فلا يشككون في بعثتهم. ومن هذه المعجزات والكرامات ما هو مثبوت في الكتب الصحيحة، مثال ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، أن الصحابة لما اشتد بهم الجوع في يوم تبوك استأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يذبحوا بعضا من الإبل، بعضا من الإبل، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأتى عمر رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله إنك إن فعلت قل الظهر، أي قل الإبل الذي يركبه الناس، ولكن أدعو الناس بفضل أزواجهم، والزاد ما يتزود به المرء من الطعام ونحوه، ثم أدعو الله لعل الله أن يجعل في ذلك أي خيرا ونماء وبركة. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بنطع ثم بسطه، ثم دعا الناس بفضل أزواجهم، فكان الرجل يجيء ومعه كف من بر، قال ويجيء الآخر ومعه كف من تمر، قال ويجيء الثالث ومعه كسرة من خبز، حتى اجتمع شيء يسير على هذا النطع. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا في أوعيتكم وهذا يوم تبوك، وكان الصحابة أكثر من 30,000، كانوا أكثر من 30,000. قال: خذوا في أوعيتكم. قال الراوي: فوالله ما تركوا في المعسكر وعاء إلا ملأوه. وفضلت فضله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. هذا أمر عجيب، هذه عشرات الآلاف تأكل من هذا الطعام اليسير الذي يجتمع على النطع، نطع مفرش من الجلد، شيء يسير من هذا الطعام يكفي هذا الجيش الكبير الذي يضرب في الصحراء يشتد به الجوع ويكاد كبده أن يذهب من شدة العطش. هذا الشيء اليسير من الطعام يكفيه؟ نعم يكفيه. فهذا خارق للنبي عليه الصلاة والسلام وأيضا للصحابة الكرام، وهذا الخارق حدث لحاجة وضرورة، أن الصحابة في حاجة إلى هذا الخارق، فهم في جهاد وهم متلبسون بطاعة الله عز وجل، وهكذا يكون الأمر دائما وأبدا. وكذلك عندما أرسل عمر رضي الله تعالى عنه أميرا على بعض جيوشه وهو سارية، وأرسله لقتال الفرس، والفرس أهل غدر وأهل مكر، الفرس أهل غدر وأهل مكر وأهل شدة في القتال، فتظاهر الفرس بهزيمتهم ودخل جيش المسلمين خلفهم. ما الذي حدث بعد ذلك؟ كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في المدينة، وهؤلاء في بلاد فارس، بين بلاد المدينة وفارس مئات الأميال، وإن شئت فقل آلاف الأميال. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. تعجب الناس من ذلك. وبعد فترة أتى رسول سارية ودخل على عمر، فسأله عمر الخبر، فقال: يا أمير المؤمنين، لقد كدنا أن نهلك لولا أن سمعنا صوتا هو أشبه الأصوات بصوتك يقول: يا سارية الجبل. فلما التجأنا إلى الجبل أظهرنا الله وهزمهم الله. فما الذي حدث لعمر؟ إن الله تعالى حدث أو أحدث ما حدث ليكون معينا للمؤمنين في قتالهم، وليكون دليلا على ما يحدثه الله تعالى لأوليائه وأحبائه من خوارق العادات. وإذا يعني تركنا لأنفسنا العنان في هذا الباب، إثبات الكرامة للأولياء، وأن هذا من معتقد أهل السنة، لكان الأمر واسعا يحتاج إلى أكثر من لقاء، ولكن هذه إشارة أظنها كافية. أما ما يحدثه الله تعالى للعصاة والمبتدعين والكفار من خوارق العادات، فإن هذا من باب فتنة الخلق، هذا من باب فتنة الخلق. وأعظم فتنة هي فتنة الدجال، أعظم فتنة هي فتنة الدجال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعود دبر كل صلاة من أربع من هذه الأشياء، ومن فتنة المسيح الدجال. إن هذا الدجال يمر على الأرض الجرداء فيأمرها فتخرج خيرها كيعاسيب النحل، أي النحل المجتمع، يمر على الأرض الجرداء فيأمر السماء أن تنزل القطر فينزل القطر من السماء ويخرج النبت من الأرض. سبحان الله، أمور عجيبة لا يقدر عليها إلا رب العزة. إنما أحدثها الله تعالى لهذا الدجال فتنة لمن؟ فتنة للخلق، ولذلك يؤمن به خلق كثير، ولا يثبت الله تعالى في هذه الفتنة إلا من ثبته من المؤمنين. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا في الدارين. فما يحدثه الله تعالى للعصاة والمتبعين والكفار، هذا من باب الفتنة، هذا من باب الفتنة. أخرج الإمام مسلم في صحيحه، وهذا حديث أسماء، والعجيب أن أسماء بنت أبي بكر حدثت بهذا الحديث الحجاج بعد مقتل ولدها، يعني بعد أن قتل عبد الله بن الزبير دخلت الحجاج وقد أسنت وعميت على الحجاج الذي قتل ولدها، فقالت له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج من هذه القرية كذاب ومبير. سيخرج من هذه القرى أي ثقيف كذاب ومبير. المبير أي المهلك المفسد، هذا هو المبير. أما المبير فلا إخاله إلا أنت، الذي يفسد الأرض والناس لا إخاله إلا أنت. وأما الكذاب هو المختار ابن عبيد الله الثقفي، هذا رجل دجال ظهر في الدولة الأموية، وبلغ من شأنه أنه ادعى أنه نبي وأن الملائكة تنزل عليه، وكان يخرج الناس معه إلى الفلوات والفضاءات فيقول لهم انظروا، فينظر الناس فيجدون يعني فرسانا يركبون الخيل، فيقول لهم: هذه الفرسان إنما هي الملائكة أتت لنصرتي. ناس تنظر كده في السماء كده فتجد خيلا كده تجري في السماء فيخدع الناس به، سبحان الله. وقتل الدولة الأموية قتالا شديدا إلى أن غلب وأتي به إلى الخليفة، فلما أمر به أن يقتل ضربه الطاعن فلم يصل الرمح إليه، ضربه الطاعن فلم يصل الرمح إليه، فقال الخليفة له: سم الله ثم طعن. فقال: بسم الله، فضربه فطعنه. من الذي حماه في المرة الأولى؟ إنما هو الشيطان بإذن الله عز وجل ليكون فتنة للناس. فنحن لا ننخدع بطيران نعش بميت، ولا ننخدع أن رجلا يمشي في الهواء أو يطير في الهواء أو يمشي على الماء، وإنما لابد أن ننظر إلى الأعمال، كما قال الإمام الشافعي: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تصدقوه حتى تنظروا عمله. فنسأل الله تعالى أن يحسن أعمالنا. فأولياء الله عز وجل هم المطيعون المؤمنون، هؤلاء هم الذين يحدث الله تعالى على أيديهم من خوارق العادات ما يحدث تثبيتا لهم وتثبيتا لمتبعيهم من المؤمنين، وأيضا إظهارا لقوتهم وإظهارا لمعية الله تعالى لهم. قال المصنف عليه رحمة الله: وأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجنة وأعدها لأوليائه وأكرمهم فيها وأعدها دار خلد لأوليائه وأعدها دار خلد لأوليائه. ذكر الله تعالى في القرآن في غير آية أن الجنة هي دار الخلد التي لا يخرج منها المؤمنون أبدا، من ذلك قول الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وهذه جملة اسمية حالية، فحالهم في الجنة أنهم خالدون لا يخرجون منها أبدا. وقال الله عز وجل أيضا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها. إذن فالجنة يخلد فيها المؤمنون المطيعون. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه والخلود كما قلت لكم هو عدم الخروج من الجنة، وهذا تفضلا من الله تعالى عليهم. وجودا من الله تعالى عليهم، فنسأل الله تعالى أن يجود علينا وأن يتلطف بنا وأن يعاملنا بما هو أهله، هو أهل الخير وأهل البر سبحانه وتعالى. يدل على أن الجنة دار خلود لا يخرج المؤمنون منها أبدا قول الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. سبحان الله، عندما تتأمل هذه الآيات تجد أن فيها بمفهوم المخالفة تعريض بالدنيا، فالدنيا يميزها أمران: الأمر الأول أنها دار النصب، الأمر الثاني أن الناس يخرجون منها، لا يخرجون منها وإنما يخرجون منها. سبحانه وتعالى الذي جعل الجنة دار خلود وجعل الدنيا دار فناء ونهاء. فالجنة يدخلها المطيعون لا يخرجون منها أبدا، لا يخرجون منها أبدا، بخلاف الدنيا فإنهم يخرجون منها. والجنة يتنعمون فيها، بخلاف الدنيا فإنهم ينصبون فيها، دار نصب. فالرجل لا يبلغ مراده مما يحب إلا بالنصب والتعب. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. دار الصبر ودار التكليف ودار التعب هذا كله في الدنيا، دار المرض ودار الوثن ودار العجز ودار الحاجة ودار العوز ودار السؤال ودار النقص، هذا كله هي الدنيا. فما من نقص في الدنيا إلا وتجده تاما، أي تجد ما كنت تطلبه ولكن كان ناقصا في الدنيا إلا تجده تاما عند الله عز وجل في الجنة. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الجنة. والجنة موجودة، الجنة خلقها الله تعالى وهي موجودة الآن، الجنة موجودة الآن، ليست الجنة مخلوقة عندما يدخل الناس الجنة، ولكن الجنة موجودة الآن. يدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف قالوا له: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت. الكعكعة بمعنى الرجوع والإمساك، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يمسك شيئا ثم بعد ذلك تركه ولم يمسكه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته أي أمسكت به لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. يعني عنقود الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم لو أمسكه وأصابه لأكلتم منه، ومكث هذا العنقود ما بقيت الدنيا. سبحان الله، يبقى رأى الجنة حقيقة، رأى الجنة حقيقة. فالجنة موجودة، خلقها الله عز وجل، ولكن متى خلقها بالضبط؟ متى خلقها بالضبط؟ هذا أمر لا يعلمه إلا ربي سبحانه وتعالى. قال المصنف عليه رحمة الله: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، أعدها دار خلود لأوليائه لا يخرجون منها أبدا، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. ما شاء الله، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجه الكريم، هذه نعمة سابقة. بل إن أفضل نعمة ينعم الله تعالى بها على أهل نعمته في الجنة أن ينظر إليهم فيرى المؤمنون وجه الله سبحانه وتعالى. وإثبات الوجه لله تعالى ثابت، قال الله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وليس المقصود بالوجه هنا الجنة، وليس المقصود بالوجه هنا الجنة أو التأويلات التي ربما تكون موجودة، وإنما يقصد بها الوجه حقيقة، فالوجه يثبت لله سبحانه وتعالى حقيقة. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة أي جميلة، جميلة ناعمة حسنة حسنة. والإنسان وجهه لا يكون نظرا نظرا متلألئا حسنا إلا إذا كان آمنا مطمئنا، إلا إذا كان آمنا مطمئنا. أما إذا كان خائفا مذعورا حتى ولو كان جميلا فإن نضرة وجهه تذهب. وجوه يومئذ ناظرة، جميلة حسنة ناعمة، إلى ربها ناظرة أي تبصر الله عز وجل وتشاهده وتشاهده. وهذا أحد التأويلات الواردة عن السلف. التأويل الثاني الوارد عن السلف: إلى ربها ناظرة أي تنتظر ثواب ربها، تنتظر ثواب ربها. وذكر التأويلان الإمام الطبري عليه رحمة الله في تفسيره، ولكنه رجح التأويل الأول أي وجوه يومئذ ناظرة أي تشاهد ربها وتبصره وتنظر إليه وتنظر إليه. قال: وهذا هو ما أتت به الآثار، ما أتت به الآثار، ويقصد بذلك الأثر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته. فهذا أثر يدل على أن المؤمنين يوم الآخرة يرون ربهم سبحانه وتعالى. ورؤية الله عز وجل لا تكون في الدنيا، ولذلك موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما طلب من ربه أن يراه فإن الله تعالى لم يمكنه من ذلك، ولكن قال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا. وقال سبحانه: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار أي لا تدركه الأبصار في الدنيا، فإن بصرا لأحد لا يدرك الله عز وجل في الدنيا. أما إدراكه أو ما ثبت عن بعض الصحابة أن الله أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه في رحلة المعراج، فإن هذا قول مرجوح، والراجح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نور أن أراه، كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا ما ذكرته بعض الكتب أن الإمام أحمد عليه رحمة الله رأى ربه في المنام، فقال له ربه سبحانه وتعالى: يا أحمد، يا أحمد، هل تعلم ما أقرب أو ما أعظم ما يتقرب به إلي المتقربون؟ قال: ما هو يا رب؟ قال: قراءة القرآن. فهذا الأثر ينبغي أن يحقق وأن ينظر إلى صحته. ثم بعد ذلك مسألة الرؤية المنامية، الراجح أنها لا تثبت، أنها لا تثبت. وهناك بعض الآثار أن الله تعالى ربما يكلم بعض عباده في المنام، أما الرؤية فهي لا تثبت في الدنيا وإنما تكون ثابتة يوم القيامة. وقال الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى دخول الجنة، الحسنى دخول الجنة، فليس هناك شيء أعظم ولا أحسن من دخول الجنة، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها. والزيادة، والزيادة ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فسرها بأنها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند ابن أبي عاصم وعند غيره، وثبت ذلك أيضا عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كما ثبت عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. وهذا هو الاعتقاد الصحيح الذي عليه أهل السنة، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في الدار الآخرة كما يرون الشمس وقت الظهيرة وكما يرون القمر ليلة البدر، فإنهم يرون الله عز وجل في الآخرة، يرون الله عز وجل في الآخرة. هذا واعتقاد الصحابة واعتقاد السلف جميعا، إلى أن نبتت نابتة السوء من المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة الذين لم يؤمنوا بذلك أصلا، لم يؤمنوا بذلك أصلا، وتأولوا آي القرآن، فتأولوا قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أن إلى مفرد آلاء، أن إلى مفرد آلاء، وناظرة بمعنى منتظرة، فإلى ربها ناظرة أي تنتظر ثواب ربها. نعم هذا تأويل ثابت عن بعض السلف، ثابت عن بعض السلف، ولكن بعض السلف الذين قالوا ذلك لم ينفوا رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة. أيضا جمع الدارقطني طرق الأحاديث الثابتة في الرؤية فجعلها أو فزادت عنده على 20 طريقا، على 20 طريقا، وكذلك فعل الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب حال الأرواح، فبلغت عنده 30 طريقا. كثير من هذه الأحاديث أحاديث صحاح وجياد، وكذلك حدث أو وقع للإمام يحيى ابن معين، حيث ذكر الدارقطني أو أسند الدارقطني له أنه وقع له 17 حديثا في الرؤية كلها أحاديث صحيحة. فقول المصنف وأكرمهم فيها أي أكرمهم في الجنة بالنظر إلى وجهه الكريم، وهذه الزيادة التي ينعم الله تعالى بها على عباده المؤمنين، نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الخير جميعا. قال المصنف عليه رحمة الله وهي هذا الضمير يعود على ماذا؟ يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الجنة، يعود إلى الجنة، وهي أي الجنة، وهي التي أهبط منها آدم، آدم مفعول به، وهي التي أهبط الله تعالى منها آدم نبيه بدل نبيه وخليفته إلى أرضه. نبيه، النبي كما قلت لكم من قبل من أوحى إليه الله عز وجل، من أوحى إليه الله عز وجل، فكل من أوحى إليه الله، كل من أوحى إليه الله فهو نبي. وآدم عليه وعلى نبينا السلام أمره الله تعالى ونهاه، فهو نبي لأن الله تعالى كلمه وأوحى إليه ربه فأمره ونهاه. فمن جملة ما أمره الله عز وجل أمره أن يطيعه، أمره أن يطيعه، وأمره أن يسكن الجنة. ومن جملة ما نهى الله تعالى أو ما نهى عنه آدم أو ما نهي عنه آدم، نهي آدم عن أكل الشجرة، فأمر آدم ونهي، فكان نبيا بهذه الحيثية. وكذلك قول المصنف نبيه أو نبيه وخليفته، كلمة خليفته هذه الكلمة تحتاج إلى وقفة يسيرة، تحتاج إلى وقفة يسيرة، لأن الخليفة في اللغة على وزن فعيلة، وفعيل أو فعيلة تأتي بمعنى فاعل كما تأتي بمعنى مفعول، مثل قول الله عز وجل الشيطان الرجيم، الشيطان الرجيم، الرجيم على وزن فعيل، فيأتي بمعنى فاعل أي راجم، راجم. فالشيطان رجيم بمعنى راجم، يرجم غيره بالوسوسة والإغواء، يرجم غيره فهو راجم. وكذلك رجيم بمعنى مرجوم، مرجوم أي مرمي، فكما يرمي غيره فيكون فاعلا يرمى هو، فيرمى بالرمي السماوي من الشهب كما يرمى بالرمي الأرضي من الذكر والاستغفار، فهو مرجوم بهذه الحيثية. فكذلك أيضا خليفة تأتي بمعنى خالف كما تأتي بمعنى ماذا؟ مخلوف. والخالف الذي يخلف غيره فيقوم مقامه في شأنه وفي أمره عند غيابه، هذا وإليه الخليفة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من المدينة في غزاة أو سفر استخلف ماذا؟ خليفة، استخلف خليفة يخلفه على المدينة في مغيبه. فالخليفة وخليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذه الحيثية لا يمكن أن نجعل آدم خليفة لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى ليس بغائب حتى يحتاج إلى من يكون خليفة بعده ليقوم بأمره في خلقه، فهذا معنى لا يكون لائقا. أيضا المعنى الثاني أن خليفة بمعنى مخلوف، المعنى الثاني أن الخليفة بمعنى مخلوف أي يخلفه غيره، كما هو يخلف غيره فإنه أيضا يخلف إيه؟ غيره، يخلفه غيره، والله عز وجل لا يخلفه أحد أبدا من خلقه، بل هو الذي يخلف غيره من خلقه. ولذلك عندما تسافر تقول اللهم أنت الصاحب السفر والخليفة في المال والأهل والولد، فالله تعالى خليفة لك، خليفة لك لأنه الذي يخلفك، يخلفك في نفسك بعد وفاتك، ويخلفك في مالك وأهلك وولدك. أما أن تكون أنت خليفة لله فهذا لا يكون أبدا. وبهذا فإن هذه العبارة تحتاج إلى تحرير، تحتاج إلى نظر. قول المصنف وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه، هذه الجملة تحتاج إلى تحرير. ولو قال المصنف وهي التي أهبط منها آدم نبيه إلى أرضه وجعل ذريته خلائف في أرضه لكان ذلك حسنا وجيدا، وأخشى أن يكون ذلك من باب تصريف النساخ الذين ربما يتصرفون في بعض النصوص، أخشى أن يكون ذلك من هذا الباب. وإن كان ذلك من العبارة فهي وهلة لا تنقص أو لا تجعل هذا المصنف خارجا من نطاق أهل السنة، ولا تجعله منكوسا في إمامته، بل هو إمام وجهبذ علم تتقبل عقيدته. لأن بعض الناس يأخذون الناس بأفراد الزلات ويبحثون عن الزلات، ومنهجهم طي الحسنات وفضح السيئات، فمن وقع في زلة فضح، ومن كثرت حسناته تطوى هذه الحسنات، سبحان الله. يعني يفتشون عن مساوئ الناس ووهلاتهم وما يظنونه من سيئاتهم، فإذا ما وجدوا شيئا طاروا به، وإذا ما وجدوا حسنة ستروها وأخفوها، فهذا ليس بالإنصاف وليس هذا بالعدل. فالله تعالى يحب العدل والإنصاف، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، بل إن ذلك هو منهج البغي بعينه، فنعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. ويؤيد ذلك أن الله تعالى جعل ذرية آدم خلائف يخلف بعضهم بعضا، وهذا قوله سبحانه وكذلك جعلناكم خلائف في الأرض، فجعل الله تعالى الناس خلائف في الأرض يخلف بعضهم بعضا، يخلف بعضهم بعضا، وهذا هو المعنى المتجه، والله تعالى أعلى وأعلم. قول الإمام عليه رحمة الله: وهي التي أهبط منها آدم، وهي التي أهبط منها آدم، الجنة التي سكنها آدم، ما حلوها؟ هناك ثلاثة أقوال في هذا الباب. القول الأول أنها جنة الخلد، القول الثاني أنها جنة مخصوصة، مكان عال مرتفع في الأرض، ها في الأرض جعله الله تعالى لآدم، فهي جنة في الأرض ليس في السماء. القول الثالث الله أعلم، القول الثالث الله أعلم، التوقف، ولكن ليس التوقف والتبين، ولكن الله أعلم. نتوقف في هذه المسألة، فلا ندري أين هذه الجنة، هل كانت في السماء جنة الخلد أم هي جنة مخصوصة، الله أعلم. قص هذه الأقوال وذكرها الإمام ابن القيم، ومال ورجح القول الأول أنها ماذا؟ أنها جنة الخلد. قال المصنف عليه رحمة الله: وهي التي أهبط منها آدم نبيه إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، بما سبق في سابق علمه. الموجودات أو الوجود، الوجود أو الموجودات تنقسم إلى عدة أقسام. هناك وجود علمي، وهناك وجود ذهني، وهناك وجود عيني. إذن هناك وجود علمي، والوجود العلمي هو الوجود السابق لكل وجود، الوجود السابق لكل وجود. نتكلم عن المخلوقات، فالوجود العلمي للمخلوقات سابق لوجودها عينا. ولذلك من الأشياء الطريفة أن الناس عند العامة يقولون لك لما يكون هناك مشكلة بين أبيك وبين إخوتي في الميراث، ثم مات أبوك، ها فتقول: وأنت في علم الله اعتدى أعمامك على أبيك وصنعوا به كذا وكذا وقال له كذا وكذا، وأنت في ماذا؟ في علم الله. سبحان الله، وأنت في علم الله، إذن كنت موجودا في علم الله عز وجل، كنت موجودا في علم الله عز وجل. وهذا هو قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، قالوا بلى. إذن هذا هو الميثاق الأول، عندما جمع الله تعالى الخلائق قبل خلقها، جمع الله تعالى الخلائق قبل خلقها وأشهدهم على نفسه وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذا هو الميثاق الأول الذي أخذه الله تعالى على الناس وهم في عالم العلم. طب هم في عالم العلم كانوا موجودين؟ نعم كانوا موجودين. إذن هناك وجود علمي، هناك وجود علمي. الوجود الثاني هو الوجود، حتى يعني قبل أن أنتقل من الوجود العلمي، وهذا الوجود العلمي الأول، وهذا الإشهاد الأول، وهذا الميثاق الأول، هو ميثاق عالم الذر. فمن آمن بالرسول وبما جاء به الرسول نفعه هذا الميثاق الأول، نفعه هذا الميثاق الأول. ولذلك قال الله عز وجل: وأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليه. فالناس جميعا مفطورون على التوحيد، على معرفة الله، على التوجه بقلوبهم إلى الله، على تعظيم الله عز وجل، مفطورون على ذلك الأمر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، أي يولد على الإسلام، يولد على التوحيد، يولد على تعظيم الله عز وجل، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي جميعا حنفاء، فاجتالتهم الشياطين. يبقى إني خلقت عبادي جميعا حنفاء، فقد أخذ الله تعالى العهد والميثاق على الناس قبل خلقهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذن كان الناس موجودين، وكان هذا الوجود هو الوجود الأول والوجود العلمي. الوجود الثاني هو الوجود الذهني. الوجود الذهني، هذا الوجود هو الوجود المطلق، الموجودات المطلقة. وفي الحقيقة أن الموجودات المطلقة لا توجد إلا في الأذهان. الموجودات المطلقة لا توجد إلا في الأذهان، والموجودات المطلقة هي غير المقيدة، هي غير المحددة. عندما تقول، وهذا المثال ضربته ولكن في غير هذا الموضع، اللواء، كلمة لواء، فإن ذهنك يعني يطير فيه كل مطار. ماذا يقصد بكلمة اللواء؟ غير محددة، غير محددة، غير مقيدة، غير محددة، غير مقيدة. طيب، ولذلك هنا الذهن يتحرك ويتصور كل المعاني لكلمة اللواء: العلم الذي يرفرف، القطعة من الجيش التي تتحرك، الرتبة العسكرية في الجيش، الرتبة العسكرية في الشرطة، في الداخلية. كل هذه المعاني يتجه إليها ماذا؟ الذهن. هذه المعاني لهذه الكلمة موجودة في الذهن، وإنما تتحدد عندما تتعين، وإنما تتحدد عندما تتعين. تقول: رأيت اللواء يرفرف فوق المبنى، إذا تحدد المعنى. إذا الكلمات المطلقة، الكلمات المرسلة، الكلمات غير المحددة لا وجود لها إلا في الأذهان، لا وجود لها إلا في الأذهان. الأمر الثالث: الموجودات العينية. الموجودات العينية، وهي الموجودات التي قدر الله تعالى أن تخرج إلى الدنيا وجعل لها جسدا وروحا وإرادة وشأنا، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وخلق النار فأعدها دار خلود، فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبون عن رؤيته. قال الله عز وجل في ذلك: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم العذاب، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، أي في هذا العذاب. فيه الضمير هنا يعود على العذاب. وقال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ومن رحمة الله عز وجل أنه لا يجعل أهل الجنة يخرجون منها، ولكن يجعل بعض أهل النار يخرجون منها، وقد تكلمت عن هذه القضية في المجلس السابق. والإلحاد التغيير والتحريف، ومنه قول الله عز وجل: وذروا الذين يلحدون في آياته. والجنة والنار لا تثنيان ولا تبيدان، كما أن أهل الجنة لا يخرجون منها، وكذلك أهل النار لا يخرجون منها إلا من أذن الله له. يدل على ذلك الحديث: يؤتى بالموت في في سورة كبش أملح أقرا فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. فأهل النار إلا من شاء الله يكونون في النار خالدين فيها خالدين فيها. وأيضا الكفار كما أنهم في النار خالدون في النار فهم في الجنة فهم في الدنيا أيضا لا يتنعمون في الدنيا، فهم ليسوا بآمنين في الدنيا بل هم خائفون مذعورون والعياذ بالله. وما يحدث لهم من بعض الخوارق في الدنيا إنما هذا من باب البلاء. طرفة يسيرة ذكرها بعض أهل العلم، وهذه طرفة موجودة في كتاب الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة لبعض آل الشيخ، ومن أراد أن أذكره بهذه الطرفة أذكره في مقام آخر لأني أشعر بأن الوقت قد أزف. قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا في أهل النار. كلا إنهم عن ربهم يومئذ أي يوم القيامة في الآخرة لمحجوبون. لمحجوبون هناك تأويلان، التأويل الأول محجوبون عن رؤية الله عز وجل، والتأويل الثاني محجوبون عن ثواب الله عز وجل وعن إكرامه ونعمائه. وذهب الإمام الطبري إلى أن القولين صحيحان، ذهب إلى ذلك إلى أن القولين صحيحان وليس أحدهما بأولى من الثاني. وذهب القاسمي في محاسن التأويل إلى أن قوله تعالى محجوبون كلمة عامة فتشمل التأويلين، فأهل النار والعياذ بالله محجوبون عن رؤية الله تعالى، وأيضا هم محجوبون عن ثواب الله عز وجل وعن كرمه وعن نعمه وإحسانه. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا أهلا للجنة وأن يجعلنا أهلا لنعمائه، وصل اللهم وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وأثابكم الله وجعله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ وردتنا إجابات عدة على أسئلة الحلقة الماضية من مصر، من عبد الرحمن والسعودية، من سنبل وهيلة بنت عبد العزيز، ومن المغرب عبد الرحيم المغراوي ورشيد، ومن الكويت سراج، ومن عمان أم عبد العزيز. وكان السؤال الأول وجه جملة من يدخله الله الجنة يدخله بفضله ومن يدخله النار يدخله بعدله، وكانت الإجابة توجيه جملة من يدخله الله الجنة يدخله بفضله ومن يدخله النار يدخله بعدله، المقصود به هنا هو مرتكب الكبيرة الذي مات ولم يتب من ذنبه. فمذهب أهل السنة والجماعة وهو المذهب الصحيح أن مرتكب الكبيرة متروك أمره إلى الله تعالى، إن شاء عفى عنه ابتداء وهذا بفضله وجوده وإحسانه، وإن شاء عاقبه بذنبه ثم يخرجه من النار بفضله ومنته. فمرتكب الكبيرة عندما يعاقب فإن الله لا يظلمه، لأن الله ليس بظلام للعبيد، فالله سبحانه يعاقبهم بذنوبهم وهذا عدله سبحانه، وإن أدخلهم الجنة فهذا بمنه وجوده وإحسانه، فإن أحدا لن يدخل الجنة بعمله وإنما برحمة الله تعالى كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما شاء الله هذا جيد. ولو ذكرنا زيادة بسيطة أن الله سبحانه وتعالى يضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أن يذكر بأن مرتكب الكبيرة قد تكون له حسنات، أو أن يكون الله تعالى قد ابتلاه بمرض أو مصاب أو هم أو نصب أو نحو ذلك من المكفرات التي ذكرتها، فقد تكون هذه الأشياء أيضا سببا في تكفير هذا الدم الذي فعل، وهذا كله مرده أيضا إلى من؟ إلى الله عز وجل. هذا كلام جيد. نعم.
السؤال الثاني: أذكر الشفاعة المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الإجابة: الشفاعة المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم هي شفاعتان. الأولى الشفاعة العامة لجميع الخلائق ليفصل الله تعالى بينهم، وهي المقام المحمود. الثانية الشفاعة الخاصة، وهي للعصاة من المسلمين.
ما شاء الله ما شاء الله.
طيب أستأذنكم فضيلة الشيخ، اتصال هاتفي من الأخ أبو مريم من مصر. الأخ أبو مريم من مصر، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
ممكن أسأل فضيلة الشيخ سؤال؟
تفضل.
هو سؤالين حضرتك. السؤال الأولاني بالنسبة للسؤال بتاع الحلقة، أو اللي هي الخاصة بالحلقة بتاعتنا النهاردة، اللي هو إن مسألة خروج بعض أهل النار من النار. كنت سمعت إن في حديث إن في أربعة هيخرجوا من النار، وربنا سبحانه وتعالى هيأذن لهم بالرجوع مرة ثانية، فيبقى واحد ينظر إلى الخلف، فيسأله الله عز وجل: ما الذي يجعلك يا عبدي تنظر إلى الخلف؟ فيقول: ظني أنك إذ أخرجتني منها أنك لن تعيدني فيها. فيقول لا، الله عز وجل: ادخل الجنة بحسن ظنك بي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث ده أنا أسمع أنه صحيح، أنا عايز أرجو صحته، وإيه معناها؟ وليه الناس دي خرجت من النار وليه دخل الثاني؟
طيب السؤال الثاني.
الأولاني. السؤال الثاني بالنسبة للإلحاد في أسماء الله عز وجل.
نعم.
يعني كنت سمعت من أحد الشيوخ الأفاضل إن نطق أسماء الله عز وجل بغير الاسم باللغة العربية، اللغة العربية الفصحى يعني، قد يؤدي ذلك إلى الإلحاد، مثل أن يقول عبد الخالق بدل عبد الخالق، عبد وهاب بدل عبد الوهاب، عبد الله بدل عبد الله.
طيب
يعني القول دوت ايه مدى صحته؟ والناحيه الثانيه ايه مدى الذنب، لو هو فيه ذنب، الذنب ده قد ايه؟ وبالنسبه للعوام ازاي ان احنا نصلح لهم الامر ده، مع انهم بيقولوا احنا ما بنعتقدش في الامر ده، ما بنعتقدش ان الامر دوت يعني حاجه، وانا مش نيتي ان انا اخطا في اسماء الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا، و
وإياكم يا
الله عز وجل، إن ربنا يصلح حالنا وحالكم.
اللهم آمين. فضل الشيخ الأخ أبو مريم مصر له سؤالان. سؤاله الأول عن خروج بعض أهل النار، وذكر حديث الأربعة فيبقى منهم واحد ينظر إلى الخلف.
هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة مني.
طيب سؤاله الثاني كان عن الإلحاد في أسماء الله تعالى والنطق بغير العربية الفصحى، هل يؤدي ذلك إلى الإلحاد؟ وما هو قدر هذا الذنب؟
والله هذا الكلام كلام لم أرى لأحد من المتقدمين من أهل العلم، فما زال العامة يتكلمون، ولم أرى ولم أسمع ولم أقرأ أن أحدا من المتقدمين من أهل العلم قال بأن نطق أسماء الله عز وجل بغير اللغة العربية الفصحى يعد ذلك إلحادا في أسمائه سبحانه، بل بالعكس، الذين يتكلمون بلغة عربية من الأعاجم عندما يتكلمون هناك حروف بتمامها لا يستطيعون أن يقولوها، يعني مثلا حرف مثل الضاد لا يستطيع أن يقول، يعني أو مثلا أي اسم فيه ضاد لا يستطيع أن يقول ذلك، بل حرف القاف ها يعني الخالق يمكن مثلا يقول الخالق الخالق هكذا، وأعجمي، وأحيانا الخاء لا يستطيعون إخراجها، فممكن يقولوها قريبة من الهاء، فالخالق يقول الهالك عبد الخالق كإقراب من الهاء، فهؤلاء الأعاجم نقول لهم لا تقولوا ذلك، وهذا كفر بالله ولا يجوز لكم، هم يقولون هذه الأسماء ولا يقصدون المعاني التي تبادرت إلى أذهاننا، لكن الأوفق طبعا والأسلم والأجود أن يتعلم الناس اللغة الفصحى، وأن يتكلموا بها تكلما صحيحا، ومن بركات كلامهم بالفصحى أن يقرأوا القرآن قراءة صحيحة، وأن يقرأوا السنة قراءة صحيحة، وأن يقرأوا أسماء الله عز وجل يعني قراءة صحيحة، لكن من زل في ذلك أو أخرج حرفا مكان حرف أو شيئا أو صوتا مكان صوت لا يمكن أن نخرجه من الدائرة أو نقول بأن ذلك إلحاد في أسماء الله عز وجل ونطبق عليه الآية. أظن هذا الأمر فيه إيه؟ فيه تكلف. وبصل أعلى وعلم.
معنى اتصالين هاتفيين فضيلة الشيخ. الأول من الأخت هويدة من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. الأخت هويدة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن نسأل الشيخ؟
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ. نعم. لو سمحت يا شيخ بأقوم بمحاضرة بعض الأخوات. بأقوم بمحاضرة بعض الأخوات.
ممكن توطي صوت التلفزيون قليلا.
بعض الأخوات يعني تسأل.
ممكن تخفضي صوت التلفاز.
بالنسبة مثلا يجب هل يجب زرع العقيدة في نفوس الأخوات مثلا؟
يا أخت هويدة.
قبل مثلا.
يا أخت هويدة.
قبل الإلقاء. نعم.
لو سمحتي نحن لا نسمعك جيدا. ممكن
نعم.
تخفضي صوت التلفاز.
قبل إلقاء
مثلا.
نعم.
تفضلي.
نعم. هل ممكن بقى إن شاء الله تعالى إن إحنا نكون مثلا بزرع العقيدة في نفوس الأخوات قبل مثلا إلقاء دروس ليهم أو محاضرات بحجة إن النبي صلى الله عليه وسلم ظل في مكة ما يقرب من 13 عام يزرع العقيدة في نفوس مثلا المسلمين وكده. فأنا بقول يعني دول كانوا بيعبدوا مثلا الأصنام وكده وبعيدين كل البعد عن التوحيد الخالص لله عز وجل. فمش عارفة رأي حضرتك بالنسبة لحجة بعض الأخوات النهاردة اللي احنا لابد أن نزرع العقيدة أولا.
طيب هل لك أي سؤال آخر؟
في سؤال إن شاء الله تعالى بالنسبة. نعم. في سؤال بالنسبة يعني في حديث بالنسبة العمل بالخواتيم. حديث ورد في صحيح البخاري أن رجل ظل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما كان بينه وبين الجنة ذراع اللي هو كان في غزوة مع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ولما رمي بسهم قتل نفسه فيما معنى الحديث يعني. طيب دلوقتي بعض الأخوات لما يعني بنشرح الحديث ده بيحصل في يعني صدر الأخوات يعني خوف شديد جدا إن مثلا هل بعد استقامتهم على الحجاب والالتزام وحاجات زي دي يعني مثلا الحديث ده يعني فعلا يسبب خوف للأخوات. مش عارفة رأي حضرتك بقى إن شاء الله تعالى تنصحنا بإيه.
طيب جزاكم الله خيرا. معنا اتصال آخر من الأخ عبد الكريم من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
تحياتنا لك يا أستاذ نبيل.
أنا اسمي عبد الرحمن.
تحياتنا لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد. وكان في سؤالين بس بسيطين يعني.
تفضل.
حقيقة ما يعني ما يروى في بعض الأحاديث والله أعلم بصحتها إذا كان إن بين كل فرد وفرد أو بين كل صلاة وصلاة توقد نار إلى المؤمن حتى إذا توضأ وصلى انطفأت النار. صحة الحديث دوت حتى بحضرتك بس يعني الاستفسار والاستدلال الثاني بس يعني إمام وخطيب وهو يدخن يعني مشروعية أو درجة قبول الفرد دي يعني. طيب. أو معنى صح أو هل التدخين
طيب أخي الفاضل لو كان
هل دي من الكبائر مثلا وهل إذا إذا توفت في المنية هل يعني له توبة عند الله أم سيكون ذلك من المصرين؟
طيب واضح أسئلتك جزاكم الله خير.
ورجاء آخر بس لقناة المجد وربنا يا رب يبارك فيها.
اللهم آمين.
إن بس البرامج بتاعة علوم القرآن تتكرر وبرامج الدكتور أحمد بس تتكرر يعني يبقى حلقتين في الأسبوع على الهواء.
الله المستعان. سنحيل ذلك المسؤولين إن شاء الله. جزاكم الله خير. معنا اتصال آخر من الأخ أبو أحمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
عندي سؤال الله يسلمك.
تفضل.
السؤال الأول أريد التفصيل في رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام.
نعم.
ويحضرني في هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه وجد حتى وجد برد يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد برد يدي الله سبحانه وتعالى على كتفيه وعلى صدره.
طيب السؤال الثاني. نعم واضح السؤال.
السؤال الثاني تعبير المؤلف بقوله خليفة ألا يكون مأخوذ من آية البقرة نجاعل في الأرض خليفة.
طيب هل لك أي سؤال آخر؟
شكرا.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ الأخت ويدة من مصر كانت تقول أنها تعطي محاضرات للأخوات، وهناك أخوات قالوا لها أنها لابد أن تتكلم في العقيدة أولا قبل أي حديث، فما هو رأيكم من زرع العقيدة أولا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لو نحن نظرنا إلى الوضع الذي كان عليه طلب العلم أولا لوجدنا أن الأمور ليست بهذه الصورة التي نطلبها، فهناك الفقه وهناك الأصول وهناك اللغة وهناك كذا وكذا، لكن كان الأمر محصورا بين الشيخ والأستاذ، والأستاذ يعطي مع العلم يعطي أمرين: الأمر الأول يعطي الاعتقاد، الأمر الثاني يعطي الأدب. الأستاذ كان يعطي أولا الاعتقاد، الأمر الثاني كان يعطي الأدب. إذن أي مادة علمية سواء كان في الفقه أو في اللغة أو كانت في التفسير أو ما إلى ذلك، كان الأستاذ أو الشيخ يعطي مع مادته العقيدة كما يعطي معها ماذا أيضا؟ يعطي معها الأدب. والاعتقاد هو هذا المحرك الذي يحرك صورة العلم، المحرك الذي يحرك صورة العلم. لو نظرنا إلى اللغة لوجدنا أن أثر الاعتقاد الاعتزالي يظهر عند أئمة اللغة من المعتزلة، وكذلك إذا نظرنا إلى العقيدة نجد أثر العقيدة الاعتزالية عند المفسرين، بل وعند الفقهاء، بل وعند الأصوليين. فالعقيدة خطيرة جدا في مسائل العلوم. ومن هنا أنا أتكلم على المسائل كمسائل علمية، يجب على طالب العلم أن يطلب العقيدة الصحيحة التي بطلبها يكون رجلا عقائديا، يطلب العقيدة المتمثلة في الإله الذي يعبده والنبي الذي يتبعه، ثم بعد ذلك في الغيب الذي يؤمن به والقدر والصحابة. هذه المسائل لابد أن تكون له فيها تصورات صحيحة، فأنا مع هؤلاء القوم الذين يقولون لابد من تصحيح العقيدة أولا. ولكن أنا أخالف في مسألة كيفية تدريس العقيدة، ينبغي في الدروس المستفيضة المتسعة التي يختلط فيها الشيخ مع تلاميذه أن تدرس العقيدة بطريقة أخرى بخلاف الطريقة المدرسية الجامدة الجافة. لابد أن تدرس العقيدة بطريقة سهلة وبسيطة تراعى فيها كثرة الأمثلة، يراعى فيها السير والتاريخ واللطائف، يراعى فيها تقريب الناس من المفاهيم العقائدية، يراعى فيها تدريب الناس على هذه المفاهيم. لابد من ذلك الأمر. فأنا في جملة الذين يقولون لابد من العقيدة أولا، ولكن لابد من تحرير كيفية الاعتقاد أو كيفية دراسة العقيدة. نعم.
فضيلة الشيخ، الأخ عبد الكريم من مصر كان يسأل عن صحة حديث بين كل فرضين.
الله أعلم.
طيب، الأخ أبو أحمد من السعودية يقول
نعم
له سؤالان. سؤاله الأول يريد تفصيل في رؤية الله في المنام، وأبرد وذكر حديث حتى وجد برد أصابعه.
هي برد أنامله أو برد كفيه، وهذا الحديث هو حديث صحيح ثابت في بعض السنن وعند ابن أبي عاصم. وهذا الأمر رأيت ربي في أحسن صورة، وهذه رؤية منامية، وقالوا بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيوة نعم.
كان سؤاله الثاني فضيلة الشيخ عن تعبير المؤلف خليفة أو خليفته، ألا يمكن أن يكون هذا مأخوذ من قول الله تعالى في سورة البقرة إني جاعل في الأرض خليفة؟
أبدا. كلمة خليفة في سورة البقرة يقصد بها يخلف بعضهم بعضا من بني آدم، أو خليفة أي قد خلفوا غيرهم من الذين سكنوا الأرض قبلهم، وهذا يدل على أن خلقا قبل آدم سكن الأرض، والله تعالى أعلى وأعلم.
نعم. فضيلة الشيخ الأخ محمد من المغرب يقول: شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونفع الله بعلمكم وجزاكم الله خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين. سؤالي كالتالي: ما قولكم في من ينسب القول بفناء الجنة والنار وأنهما غير خالدتين إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى؟
هذا كلام لا يصح أبدا.
لم ينسب. كان له سؤال آخر: هل الجنة والنار مخلوقتان؟ المخلوقتان والموجودتان الآن هما على الخلقة التي سيكونان عليهما يوم القيامة؟
والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، لأن صلى الله عليه وسلم عندما رأى الجنة رآها ورأى عنقودا وكاد أن يمسكه، وقال: لو أصبته فأكلت منه لكان في الدنيا إلى أن تزول. فهذا دليل على أنها الجنة التي أعدها الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.
فضلت الشيخ، هل تفضلتم بطرح أسئلة هذه المحاضرة؟
ما شاء الله. هناك ثلاثة أسئلة. السؤال الأول تكلم عن الاعتقاد في الأولياء، من هم وماذا أعد الله لهم في الآخرة؟ السؤال الثاني: ناقش عبارة المصنف وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه. السؤال الثالث: أذكر اعتقادك في البرزخ. ملحوظة يسيرة لمسألة البرزخ: إثبات الجنة والنار، وده الفكرة أو العنصر الثالث، إثبات الجنة والنار يقتضي أن يكون هناك أو أن تكون هناك